الله
هو
الصف الأول في الأول حاجة بين المنازل والأقدام لا تسرقوا الإمام لا تساووه سبقوا الإمام حرام سواته مكروه اكبر عظمة الله في قلوبه صلوا صلاة مولدة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
اللهم لا مانع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فحياكم الله جميعا وبياكم وطيب الله جل وعلا أوقات حياتكم. وشكر الله جل وعلا تلبيتكم للدعوة وجعل الله جل وعلا هذه الدقائق التي جئتم من أجلها في موازين حسناتكم. وأسأل الله أن لا يخرجنا وإياكم من هذا المكان إلا وقد أكرمنا وانتفعنا بما أكرمنا الله جل وعلا به من حضور شيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي الذي لبى دعوتنا والذي أكرمنا بهذا الحضور، فجزاه الله تعالى خير. ضيفنا في هذه الليلة المباركة وهذا اللقاء هو الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ المذاهب والأديان بكلية الدعوة الإسلامية، ومشرف وقائم على مجموعة من الجامعات الإسلامية المفتوحة الآن اللي هو النظام الأونلاين. الدكتور ما شاء الله لديه أكثر من 42 عاما في مجال الدعوة الإسلامية منذ دخوله ما شاء الله حقل الدعوة. الدكتور لديه بعض المؤلفات في مجال المذاهب والأديان، من أعظمها وأهمها والذي يعني طبع ومنشور الآن سماحة الإسلام، وهذا هو الذي سمح به. لكن الدكتور له كذلك التعصب الدين المسيحي والتعصب اليهودي، والذي لم يؤذن له كما تعلمون بالنشر ولا بالتوزيع كما تعلمون، ولكن هذا جزء من رسالة الدكتوراه للدكتور، فنسأل الله أن يبارك فيه. وله كذلك بعض الآيات المفهومة المخطوطة المغلوطة بين يعني أكاذيب المستشرقين أو غير ذلك وبين هذا وذاك، له مؤلف في هذا الصدد، ولديه أكثر من 50 محاضرة أعطاها في أحد مساجد القاهرة بالمعادي مسجد الفتح عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وهذا هو الذي آثرنا أن نستفيد منه الليلة واليوم. لماذا؟ لأن الله في القرآن، والأستاذ الدكتور يعني يسمح لي بهذه الدقيقة وأترك المجال، قال: وقوله الحق فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجهاد الكلمة هو أعظم أنواع الجهاد، وهو الذي ابتدأ منذ بعثة النبي الأواب صلى الله عليه وسلم، وهو السلاح الذي تملكه الأمة اليوم كي تستعيد عزها ومجدها، ومن خلالها يمكنها أن تبني تاريخها وتستعيد عزها المجيد والتلي، هو جهاد الكلمة. ولا أرى أن هناك نوعا من أنواع الجهاد، وأعظم أنواع الجهاد هو الجهاد بالكلمة. وكلمة اليوم التي يمكن أن نجاهد بها هو بيان إعجاز القرآن الكريم، إذ أننا نعيش في عالم اليوم ربما غربي أو عالم مادي لا يؤمن إلا بالمحسوس ولا بالملموس، فينبغي أن نستخرج له من القرآن الكريم ما ندلل به على كل ما يفتكر أو كل ما تصل إليه يعني ما يصل إليه عقله أو تصل إليه طاقته، نقول له أن هذا مسجل في القرآن. فدعونا نرحب بالأستاذ الدكتور بإذن الله تعالى، وننتفع بإذن الله تعالى مع علمه وكرمه صور من الإعجاز العلمي في القرآن. ولعلنا نأخذ في نهاية اللقاء بعض الأسئلة التي ترتبط بمجال العقيدة والأديان، وهذا مجال الأستاذ الدكتور وتخصصه، وإن رأينا أن منها ما قد يخرج عن السياق سنعتذر عن الإجابة، إذ أننا ما زلنا نعيش في بلد قد لا يسمح بهذا الانفتاح الكامل،
لكن نحافظ بإذن الله تعالى على الأداب العام. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وأترك المجال والميكروفون لفضيلة الأستاذ الدكتور فليتفضل مشكورا ومن الله مشكورا.
جزاك الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحديثي إليكم إن شاء الله تعالى عن القرآن الكريم، في ظل الحديث عن أبجديات في العقيدة تناولتها في كندا في مونتريال أو مسجد الروضة. وكما كنت أذكر الناس في خطبة الجمعة اليوم، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة الإيمان وكفى بها منة، الحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله أن أرسل إلينا رسولا عظيما صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله الذي أنزل عليه قرآنا كريما وكتابا عظيما، إنه القرآن الكريم. القرآن الكريم كتاب الله الخاتم، كما قال ربنا عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فهو كلمة الله الأخيرة إلى خلقه، وهو الكتاب الخاتم. ومن ثم اقتضى الأمر أن يحفظ هذا الكتاب بقدرة لا يمكن اختراقها، تتأبى على التهم وعلى الظنون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله جل وعلا كما أنزل يوم أن نزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو كما هو نقرأه الآن غضا طريا، لم يتغير فيه آية ولا كلمة ولا حرف ولا حركة، وهذا من حفظ الله عز وجل للقرآن العظيم. أراده الله عز وجل معجزة على مر الدهور والأيام. كان كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطى المعجزة أو المعجزات من جنس ما برع فيه قومه. فمثلا حين أرسل موسى عليه السلام كان القوم مهارة في السحر، فجاءت معجزات عيسى معجزات موسى الأساسية من هذا القبيل: عصا تنقلب ثعبانا، يخرج يده فتكون بيضاء منيرة كالقمر، مع بقية المعجزات. لكن لما قال لهم: أولو جئتكم بشيء مبين، قالوا: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هم أمهر ما يكونون في السحر، لكن السحر يخيل الأشياء أو يتخيل للناظر، لكنه لا يغير حقيقة الأشياء. ولذلك قال الله عن سيدنا موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن المعجزة التي مع سيدنا موسى يلقي العصا تنقلب ثعبانا على الحقيقة وليست على سبيل التخيل، وليكون ذلك تأكيدا إذا هي تلقف ما يأفكون، فتبتلع كل الحيات والعصي التي في حلبة الصراع. يقال نحو 700 عصا وحبل ابتلعتهم عصات موسى التي تحولت إلى ثعبان مبين. هذا مثال. سيدنا عيسى عليه السلام جاء والقوم مهرة في الطب، فجاءهم بمعجزات فوق مهارتهم، فمهما أوتوا من القدرات والمهارات فلن يحيوا الموتى ولن يبرئوا الأكمة. هو ممكن الإنسان الذي أصابه شيء في عينيه يبرأ، ماء أبيض ماء أزرق، لكن مولود أعمى الطب ما يفعل معه شيئا. سيدنا عيسى كان يأتي إلى الأعمى، هذا المولود أعمى المسمى بالأكمة، فيرد عليه بصره بإذن الله، فضلا عن بقية المعجزات المرتبطة بالجانب الروحاني الذي أنكره اليهود بطغيان المادية عليهم، فيصور لهم من الطين كهيئة الطير ويبقى. طيب لو إنه المسألة مجرد جسم بدون روح كما تزعمون، ها هو الجسم موجود لكن ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، معناه إنه في شيء غير الجسم، في روح غير منظورة. لكن هذه الروح غير المنظورة مهما أوتي العلم لن يعرف عنها شيئا، لأن الله قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكانت معجزات عيسى هكذا. ذكري لموسى وعيسى أقرب الأنبياء أعظم أنبياء بني إسرائيل، لأصل إلى الكلام عن معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم الوقت الذي نزل فيه القرآن كان القوم من البلاغة والفصاحة بحيث تقول هم أرباب البيان وهم أساطين اللغة. اللغة العربية كانت في ألسنتهم كالعجينة اللينة في أيديهم يشكلونها كما يشاءون. ووصلت المسألة لحد أن يكون هناك قصائد شعرية عظيمة جدا ومسابقات في القصائد، والقصيدة اللي تفوز تعلق على الكعبة، فأصبحوا أصحاب المعلقات، بلاغة غير عادية. فإذا بالقرآن ينزل بهذا الإعجاز اللغوي الذي يتفوق على كل لغتهم وبلاغتهم وأدبهم، حتى أصحاب المعلقات حينما تحداهم القرآن عجزوا. القرآن الكريم لما نزل أنكره العرب وقالوا ادعاءات كاذبة، ما بين قولهم سحر وشعر وكهانة وكتاب يعني أخذه محمد عليه الصلاة والسلام من رجل أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، أي كلام كما يقال يا عبد السلام. لكن عجزوا، فالله عز وجل بادئ ذي بدء أعجزهم، تحداهم بماذا؟ بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. القرآن الكريم 114 سورة، ادعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب هذا الكتاب، هم يعلمون أنه أمي، ويعلمون أنه ظل 40 سنة من بس ببنت شفة بآية من القرآن. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ عمر كامل 40 سنة يعرف فيها محمد عليه الصلاة والسلام بالصادق وبالأمين، فلما جاءهم بهذا الكتاب وقد خط الشيب عارضيه راحوا يقولون ساحر، كاذب، مجنون، شاعر، كل الذي قالوه. لماذا؟ لأن القرآن قال أم يقولون تقولا بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهذا التحدي لم يقف عليهم ولا على البشر فحسب، بل تعداه إلى عالم الجن أيضا بما أوتوا من قدرات وخفة وسرعة وأشياء كثيرة في عالم الجن. فقال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 114 سورة، دي مسألة صعبة ولا صعبة ولا حاجة. أنت لما تنظر لحجم المصحف وتنظر لحجم الرسائل العلمية اللي كنا بندرسها وكنا بنناقشها، لا عندنا رسائل علمية في حجم المصحف 5 مرات وعشر مرات، لكن من يستطيع أن يأتي بمثل المصحف 114 سورة؟ التحدي تنزل من 114 سورة إلى 10 سور. أنتم تقولون هذا القرآن مفترى؟ ليكن، خليك مع الكذاب لغاية الباب. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، 10 سور فقط من 114 سورة، وليكن من أقصر سور القرآن. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ أسلمت وجهي لله رب العالمين. ما في حد استطاع يقبل هذا التحدي. طيب من الآخر، هاتوا سورة واحدة، سورة واحدة لا تكن كسورة البقرة، أطول سورة في القرآن 286 آية، هاتوا سورة كأقصر سور القرآن، سورة الكوثر 3 آيات سطر واحد في المصحف. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. سورة يونس. وبعدين كمان التحدي يتنزل إلى ما هو أشد من ذلك. هنا آية يونس بتقول فاتوا بسورة مثله، يعني فيها شبه من القرآن. لا، في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني شبه الشبه، ما هو شرط يكون طبق الأصل، حاجة كده يعني شبه الشبه، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وتظل ولن تفعلوا ليها 15 قرنا سارية المفعول على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأعصار والأمصار، مع وجود البلغاء والعلماء وأرباب البيان، ولم يستطع أحد أن يأتي بمثل سورة الكوثر 3 آيات من القرآن الكريم، سطر واحد، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أو سورة العصر ما هي أختها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللي بيشترك معهم في السطر الواحد أيضا سورة الإخلاص، 4 آيات قصار لكن سطر واحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكان هذا يسمى الإعجاز اللغوي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز البياني، حاجة على مستوى أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان. مسألة التقليد واتباع الآباء والأجداد، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون والتي بعدها لمهتدون، فخلت العرب رغم عجزهم عن تحدي القرآن لكن يريدون أن يبقوا على ما هم عليه. ولذلك أرسلوا بكبير من كبرائهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلوا بالوليد ابن المغيرة يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عروضا، يقول له يا ابن أخي أنت تعلم أن هذا الذي جئت به عبت به آلهتنا وسفهت به أحلامنا وفرقت به جماعتنا، فإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا من الجن جمعنا لك الأطباء حتى تبرأ مما أنت فيه، وإن كان هذا الذي جئتنا به من أجل أن تسود علينا سودناك علينا وملكناك علينا، أو من أجل أن تكون غنيا وأن تجمع مالا جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، تريد أن تتزوج نزوجك أجمل نساء العرب، تريد وتريد. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم، اللي عندي قلت. قال فاسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ومضى صلى الله عليه وسلم يقرأ صدر سورة فصلت الآيات آيات الخلق قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى أن بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أول ما قرأ هذه الآية فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قام الوليد وأمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنشدك الله والرحم أنشدك الله والرحم إلا كفف وكأنه يحس أن عذاب الله سينزل به وبقومه فكف النبي عليه الصلاة والسلام عن التلاوة ورجع الوليد إلى القوم الذين ينتظرون نتيجة الحوار والنقاش الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام والوليد بن المغيرة فلما رأوه قالوا والله لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به مجرد أنه سمع القرآن وتأثر به ثم جلس ليقول والله لقد عرفنا الشعر وفنونه والله ليس شعرا لقد عرفنا الكهانة وضروبها والله ليس كهانة والله لقد عرفنا السحر وأنواعه والله ليس سحرا والله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بكهانة والله لقد سمعت كلاما من محمد صلى الله عليه وسلم والله إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمقدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر هذه الشهادة من رجل من أولي الألباب من أرباب البيان والفصاحة والبلاغة في قريش سيد في قومه يشهد هذه الشهادة شهادة للإعجاز اللغوي البلاغي البيان في القرآن الكريم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر قالوا صبأ الوليد صبأ الوليد وعملوها مناح دخل عليه أبو جهل وقال له لقد أغضبت قومك يا أبا الوليد والله لا يسكت عنك قومك ولا يرضون عنك حتى تقول في القرآن أي قول فكر قل لهم أي شيء إنما قل له سحر وله شعر وله كهانة وأعد تمدح في القرآن وإن له وإن له لا كل أي حاجة، وإلا غضبنا على جميعا عليك وكذا. فجلس وعلي يفكر ويفكر ويقدر قال أما رأيت محمدا يفرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والابن وبيه أو الأب وابنه؟ قال يفعل هذا. قال إذن هو ساحر. وفيه نزلت الآيات: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. القرآن الكريم في أصل إعجازه لغوي، اللغة العربية بما فيها من نحو وصرف وبلاغة وأدب، فنقول الإعجاز اللغوي أو الإعجاز البلاغي أو الإعجاز البياني، لكن وقف عند هذا الحد. لا، إعجاز تشريعي منقطع النظير، إعجاز تشريعي منقطع النظير. فيه صلاح أمة بدءا بصلاح الفرد. كيف ينصلح الفرد في المجتمع؟ صلاح الفرد، صلاح الأسرة، صلاح المجتمع، هذا في كتاب الله. صلاح الفرد عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، هذا في كتاب الله. من صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة، الأسرة منذ أن تتكون في مرحلة الخطبة المقدمة للزواج، العقد بأحكامه، البناء وواجباته، حقوق الزوجية، الحلول للمشاكل الزوجية، الطلاق وما يترتب عليه، الظهار وأحكامه، إلى غير ذلك من أحكام الأسرة، كله في كتاب الله. المجتمع، الدولة، في السلم وفي الحرب، في المعاملات، في الحدود، في المواريث، في الجنايات، في الديات، كله في كتاب الله. إعجاز تشريعي منقطع النظير. كثير من العلماء ممن رجعوا إلى بعض القوانين المستوردة وجدوا أصولها مأخوذة من القرآن الكريم، لكن غيروها وطوروها. وليس معنى أن أصولها من القرآن صارت هي يعني شيء يعتمد، لا، هذا فعل البشر وعبث البشر. فالقرآن الكريم فيه إعجاز تشريعي عجيب، أوجد أمة. هذه الأمة كيف كانت وإلى ما صارت؟ بأي شيء؟ بهذا القرآن. أمة كانوا كما قال القائل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. رعاة غنم تحولوا إلى قادة أمم، عباد حجر صاروا سادة البشر. ما الذي غيرهم؟ هذا القرآن الكريم حين استمسكوا به. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ليس له عليه الصلاة والسلام فقط وقومه فحسب، بل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا الكتاب الذي أوجد أمة فتحت بلاد الفرس والروم في أقل من نصف قرن من الزمان، جعلت صحابيا لا يكاد يعرف اسمه يدعى ربعي بن عامر يقف معتزا بإيمانه عزة الإيمان أمام كسرى ملك الفرس ورستم قائد جيوشه، وقد سألاه من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ما الذي غيرهم؟ كتاب الله بإعجاز تشريعي عجيب الشكل. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم. فلما علم حكم فسطر حكمه في كتابه الذي أنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم بإعجاز تشريعي، من بعد الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني إعجاز تشريعي، إعجاز غيبي، إعجاز غيبي. القرآن الكريم يحدثك عن غيبيات، إن كانت في الماضي أو كانت في الحاضر أو في المستقبل. ثلث القرآن الكريم قصص الأنبياء والمرسلين السابقين. لما تقسم القرآن ثلث عقيدة وثلث قصص أنبياء ورسل وأمم سابقة وثلث تشريعات، هذا تقسيم القرآن. يعني طيب الثلث الذي فيه قصص الأمم السابقة من أين علمه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. كل الأمم السابقة بدءا من الحديث عن سيدنا آدم وخلق آدم وسجد الملائكة لآدم وقصة ابني آدم ولغاية لما وقع القوم في الشرك وأرسل الله نوحا، وتمضي سلسلة البشرية، ومن بعد نوح هود، ومن بعد هود صالح، وإلى سيدنا إبراهيم وأبناء سيدنا إبراهيم في الجانب بني إسرائيل، يعني من بعد وراء إسحاق يعقوب، وأنبياء بني إسرائيل تترى إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وبعدين في الجانب الثاني إسماعيل، ولم يأتي منه نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. كل هذه أخبار غيب أخبر به القرآن. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون في أواخر قصة سيدنا يوسف. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قصة مريم رضي الله عنها في سورة آل عمران غيبيات في الماضي، غيبيات في الحاضر، يعني فيما لم يكن أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخبر به فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام. من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. في كثير من القضايا هي غيبيات، وبعدين الوحي ينزل فيخبر عن هذا الغيب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في واقعه صلى الله عليه وسلم. أمثلة كثيرة في القرآن فضلا عن التي هي في السنة. ثم يخبرك عن غيبيات المستقبل، مستقبل القريب والمستقبل البعيد. المستقبل القريب في صدر سورة الروم آيات فيها إعجاز غيبي في القرآن. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. 5-6 آيات في أول السورة ألوان من الإعجاز. غلبت الروم ده بعد الحروف المقطعة ألف لام ميم. غلبت الروم والعالم تحكمه إمبراطوريتان عظيمتان، إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، وكل إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. الروم احتلوا بلاد الشام واحتلوا مصر شمال أفريقيا، فارس احتلوا العراق وضواحيها، وبيتنازعان على السيادة على العالم، مثل ما يقال مثلا أمريكا والاتحاد السوفيتي قبل أن يبيد. فكذا كان الفرس والروم، وحرب ما بين الفرس والروم، تغلب الفرس الروم. الفرس دولة كافرة مجوسية تعبد النار، تعبد النار شرك من أوسع أبوابه. لكن الروم أهل كتاب. كلمة الروم اللي هي أوروبا، المصطلح الحديث أوروبا، كانوا على دين المسيح عليه السلام. صحيح أنهم حرفوه وغيروه وبدلوه من أيام الملك قسطنطين وشاور اليهودي المدعو بولس الرسول عند النصارى، غيرت رسالة المسيح. فلما انتصر الفرس على الروم فرح المشركون وحزن المؤمنون. فرحة المشركين جاءت من هذا الباب، المجوس عبدت نار وهم عبدت أوثان فبينهم تشابه، والروم أهل كتاب والمسلمون أهل قرآن فبينهم تشابه. فكون الفرس اللي هم عبدت النار غلبوا الروم أهل الكتاب، يبقى ده مدعاة لأن عبدت الأوثان يغلبوا أهل الإسلام. فرحوا بقى وعملوا حكايات. في ظل الحديث عن فرحة المشركين في مكة بانتصار الفرس على الروم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يجالسهم فقال لهم ما تفرحوش قوي، الروم هتنتصر على الفرس بإذن الله، الروم هتنتصر على الفرس بإذن الله. قال ده إمبراطورية وسقطت، ده دي عشان تقوم إن شاء الله عوزالها 50 سنة. قال لهم 5 سنين بكثير وهتلاقي الروم غلبوا الفرس بإذن الله. قالوا تراهن يا أبا بكر؟ أنا راهن، لم يكن الرهان حراما. فراهنهم على إنه خلال 5 سنين الروم هتغلب فارس. وقاعدين مستنين لخمس سنين يجوا، وجوم فعلا لخمس سنين والروم ما غلبتش فارس. فرحوا المشركون مرة أخرى في أنه كسبوا الرهان. أبو بكر قال خلال خمس سنين الروم هتنتصر على الفرس، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب منه. قال لما قلت خمس سنين؟ ألم يقل الله عز وجل في بضع سنين؟ ما البضع يا أبا بكر؟ قال من ثلاث إلى تسع، من ثلاث سنين إلى تسع سنين. قال لما هو إلى تسع سنين ليه تقول خمسة؟ ارجع يا أبا بكر إليهم وزد في الأجل وزد في الرهان، زد في الأجل وقول لهم لغاية تسع سنين، إن البضع هو آخر كده، وزد في الرهان. بينكم وبينهم 100 ناقة خليهم 150، خليهم 200. ففعل أبو بكر. فلم يأت العام الثامن إلا والروم قد انتصرت على الفرس وكسب أبو بكر الرهان. يبقى ده إعجاز غيبي ولا ما هو غيبي؟ يبقى غلبت الروم. ده كمان خد مع الإعجاز الغيبي إعجاز جغرافي في أدنى الأرض. لما تقرأ في كتب التفسير القديمة تجد كلمة أدنى بمعنى أقرب، لا، أدنى هنا أكثر مناطق الأرض انخفاضا عن سطح البحر. فبحثوا فوجدوا المنطقة اللي وقعت فيها الموقع ما بين الفرس والرومان أخفض منطقة على سطح الأرض، بحيث هي أقل من سطح الأرض بما يزيد على 80 قدم. يبقى ده اسمه إعجاز جغرافي في القرآن الكريم. يبقى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أدي الإعجاز الغيبي للمستقبل القريب، خلال بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قبل ما يخلص البضع في 8 سنوات كانت الروم شدت حيلها وغلبت الفرس. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. اللي مش واخد الباله يقول لك أيوة، ما هو لما حزن المؤمنون في أول مرة لانتصار الفرس على الروم، يبقى لما تنتصر الروم على الفرس يبقى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وهو معنى صحيح. لكن الذي لم يرد على ذهن كثير من المفسرين الإعجاز الغيبي أو الإعجاز التاريخي، إنه نفس التوقيت اللي انتصر فيه الروم على الفرس هو ذات اليوم الذي انتصر فيه المؤمنون على المشركين في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في غزوة بدر الكبرى. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني كما يفرحون بانتصار الروم على الفرس سيفرحون بانتصارهم هم على المشركين في غزوة بدر الكبرى، وقد كان بفضل ربنا الرحمن. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، وكم لنا مع الله وعود لا تتخلف، مضى منها ما شاء الله 90%، 95% كله تحقق، وباقي لنا مع ربنا شوية وعود والله لن يتخلفوا أبدا. يتأخرون بتأخر الأسباب لكن لا يتخلفون، لأن الله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، حياة الغرب، المجتمع الغربي اللي انتوا عايشين فيه هنا في كندا، هناك في امريكا، في اوروبا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وحياتهم الدنيا حلوة، حلوة النظرة. لكن المصيبة وهم عن الآخرة فيهم غافلون. ولما تبقى المصيبة دي في أهل الكفر، ليس بعد الكفر ذنب، لكن لو انتقلت العدوى إلى المسلمين وإلى الجاليات الإسلامية في بلاد الغرب، فقل على الدنيا السلام أو قل على الدنيا العفاء. فالله الله في دينكم، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية أختها في سورة الأنعام، وده برضو من الإعجاز الغيبي. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ما حصلش، ولكن قست قلوبهم. ده تصوير للواقع الغربي من الداخل، من العمق. إذا كانت آية الروم بتقول يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا كلام عن مظاهر، فهذه الآية بتكلمك عن المخبر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وانت لما تيجي تشوف كده حاجات من اللي هي فرض نفسها على الساحة، وين اللي فرض نفسه على الساحة دلوقتي؟ المثلية، المثلية، الذكور يتزوجون الذكور والإناث يتزوجن الإناث، وتظاهرات في الدنيا وأعلام الشواذ جنسيا في كل حتة، ومطالبات وحاجات ومحتاجات. إيه ده؟ وزين لهم الشيطان أعمالهم. ده مثال كآخر صيحة. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن وزين لهم الشيطان أعمالهم. يبقى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، إيه اللي حصل؟ أهلكناهم، دمرناهم؟ لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده المجتمع الغربي، أبواب كل شيء، من الإبرة للصاروخ، من الإبرة للصاروخ. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، فرحوا فرح الأشر والبطر، بقي وعد الله. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأخذناهم صيغة ماضي للتأكيد، وهي بمعنى سنأخذهم، وسيصبح هذا الأخذ فعلا ماضيا للتحقيق والتوكيد. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والنذر شغال في العالم كالنار في الهشيم. أي يوم كده ممكن يمر علينا من غير ما نقرأ عن أحداث موجودة في بلد زي أمريكا، فيضانات، زلازل، أعاصير، براكين، إلى آخره. نذر مقدمات العذاب، نسأل الله العافية. بسم الله. إعجاز غيبي مستقبلي. والقرآن الكريم لما يحدثك عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ولما يحدثك القرآن عن زلزلة الساعة، ولما يحدثك القرآن عما بين النفختين، وإلى أن يحدثك عن اليوم الآخر، الحشر والنشر والعرض على الله وأخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط، وفي قنطرة بين الجنة والنار، وفي حوض يشرب منه أهل السنة ويحرم منه أهل البدعة، وفي مشاهد ومرائي يوم القيامة، وفيه مستقر أخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. ده كل غيب يحدثك عنه القرآن في الماضي والحاضر والمستقبل، اسمه الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم. طيب الحاجات دي كلها في ظل المادية التي طغت على العالم، ما عادتش تسقي مية كما يقال. ما انت النهارده هتيجي تناقش العالم الغربي والمادي، بتقول له تعالى اتفرج معايا على بلاغة القرآن، شوف كلمة واحدة فيها ايه من المعاني، شوف آية واحدة اشتملت على ايه من البلاغة والجمال، زي الآية اللي وحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فيها أمران ونهيان وخبران وبشارتان، آية واحدة. هو ولا يشرب من الكلام ده، ما يفهمهوش. هم الله عز وجل يخبئ لهذه الأجيال، لأن هذه الأمة هي الخاتمة، ولأن هذا الكتاب هو الخاتم، فيخبئ لكل وقت لونا من الإعجاز يعجز البشرية عن الإتيان بمثله. ففي العصر الحديث، العصر الحديث تقول كده من القرن الثمنتاشر وجت 19 والعشرين، وادينا بدأنا في 21 لنا ربع قرن. مع القرن الثمنتاشر كان في بوادر معرفة وما يسمى بالنظريات العلمية والحقيقة العلمية أو الحقائق العلمية، حاجات بسيطة في القرن الثمنتاشر حقيقة يعني. في 19 شوية زيادة، لكن القرن العشرين سموه الطفرة، طفرة علمية غير عادية، بقى فيه مخترعات عجيبة الشكل، مخترعات تصعد بك إلى القمر، مخترعات تكتشف لك المجرات والسدم، مخترعات كالغواصة تنزل بك إلى أعماق البحار والمحيطات، مجاهر تصور لك المرأة وهي حامل لحظة بلحظة، تكبر الأشياء آلاف آلاف المرات، وتأتي بالمجهر وتضع مثلا على ظهر يدك هذه المنطقة الصغيرة سنتيمترات، تشوفها تحت المجهر عبارة عن صحراء شاسعة مترامية الأطراف من كثر ما بيكبر الحاجة. وبعدين إلا وبيلفت نظرك وانت بتتفرج على الصحراء الواسعة هذه المخلوقات العجيبة ذات الأحجام المختلفة، تمشي وتسعى وتجري. وبعدين انت بتتفرج، انت مش متخيل انك تتفرج على ايدك، انت بتتفرج على صحراء مثلا الربع الخالي. وايه الحيوانات دي كلها والكائنات دي اللي ماشية في الصحراء واسمها ايه؟ وبعدين بسرعة كده يقال لك لا، ده المجهر على ايدك، هذا ظهر يدك، ودي البكتيريا التي لا تراها العين، دي البكتيريا التي لا تراها العين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يوم يبقى فيه إعجاز علمي قاله الله في آيات من القرآن، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، سنريهم آياتنا في الآفاق. صنعت سفينة الفضاء وأول رحلة طلعت من روسيا للاتحاد السوفيتي، وكان رائد الفضاء المعروف في تلك الرحلة يسمى جاجارين. وصلوا لغاية القمر، وده زعل أمريكا اللي هي عملت بعد كده محاولات وطلعت القمر بعد روسيا، وكان نفسها تبقى هي رقم واحد مش اتنين. لكن جاجارين هذا لما طلع على سطح القمر كان ليه عبارات تم تسريبها فيما بعد. وهو على سطح القمر شاف الأرض عبارة عن زيتونة سوداء معلقة في الفضاء، فصرخ وقال: من الذي يمسكها؟ من الذي يمسكها؟ ولو كان مسلما أو كان يقرأ القرآن لقرأ قول الله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. جاجارين ورفقاؤه في سفينة الفضاء لما بدأوا يطلعوا من منطقة الغلاف الجوي للأرض، وده بيبقى فيه ضوء وبيبقى فيه تنفس للطيور، ما فوق الغلاف الجوي سواد حالك وأغطش ليلها. فلما دخلوا في منطقة السواد ده، غير ان هم كمان فقدوا الجاذبية، خلاص ما عادش في جاذبية أرضية، وبقوا جوه الطيارة جوه في سفينة الفضاء بيسبحوا زي السمك في المحيط. وبعدين دخلوا في منطقة الظلام الدامس، فما كان منهم إلا أن قالوا بلغتهم الروسية ما ترجمته بالعربية: ماذا حدث؟ هل فقدنا أبصارنا؟ أم سحرنا؟ لما تقرأ العبارة باللغة الروسية وترجمتها باللغة العربية لا تخرج عن هذه الآية في أوائل سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نفس الجملة، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. أنا كرجل مصري ما بعرفش سكرت بمعنى غلقت، إنما الشوام يفهموها ويعرفوها والجزيرة العربية. سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بعد رحلة الروس إلى سطح القمر بقى في رحلة الأمريكا وصعدوا على سطح القمر، وفي برنامج علمي لمذيع بريطاني بيلتقي بعلماء الفضاء الأمريكاني وبيسألهم عن أول رحلة للأمريكان نزلت على سطح القمر، شافوا إيه وعملوا إيه والتكاليف إيه. فذكروا له الإجابة على سؤال التكاليف، إنه كلفتهم 100 مليون دولار. المذيع البريطاني ما استحملش الرقم، الكلام ده طبعا كان منذ أكثر من ربع قرن. ليه كده؟ لماذا كل هذه التكاليف؟ من أجل أن تصعدوا على القمر؟ من أجل أن ترفعوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ ما مكفكوش الأرض يا أمريكان، عايزين تحتلوا القمر تصرفوا 100 ألف ولا 100 مليون دولار؟ طب ما احنا عندنا فقر وعندنا جهل وعندنا مرض. فالمهم المذيع بيتكلم وبعاطفة ومنفعل، فقالوا له يعني طب بس بالراحة كده، حيلك حيلك انتظر علينا شوية. الله، هو احنا لا احنا طالعين نحط العلم الامريكي، ولا طالعين رحلة ترفيهية، ولا عشان نحتل القمر، احنا طالعين اكتشافات، احنا بنكتشف في رحلاتنا الفضائية هذه ما يخدم البشرية ويساوي أضعاف التكاليف التي ننفقها عشرات المرات ومئات المرات. وفي سياق الحديث يقول له دعنا اكتشفنا حقيقة علمية في القمر، والله لو صرفنا قد اللي صرفناه 10 مرات يعني ما نخسرش، مش خسارة. قال له ايه الحقيقة دي؟ قال له احنا على سطح القمر ونبص نلاقي القمر مفلوق من سطحه الى عمقه، في فلق واضح جدا، مش مجرد شرخ ولا حاجة كده على القشرة بتاعت سطح القمر، لا ده واخد من السطح للعمق. ونروح نسأل علماء جيولوجيا الأرض، يا جماعة فسرونا الموضوع ده. وبعد مزيد من التساؤلات قالوا ليس له عندنا يعني جواب إلا أن القمر قد انشق يوما من الأيام ثم عاد فالتأم، وهو قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشق القمر بالفعل، وبنقرأ في كتب السيرة أنه انشق القمر، وقالوا لي يا محمد إن كنت نبيا فشق لنا القمر، وصار القمر ينشق ويبتعد النصف هذا عن النصف ذاك حتى صار على جبلين من جبال مكة. قالوا سحركم محمد؟ طيب والقافلة اللي جاية من الشام شافوا الجبل برد، شافوا القمر على جبلين من جبال مكة؟ فكانت آية ومعجزة، إعجاز علمي في القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق. عالم من علماء الفلك بيسألوه إلى أي شيء توصلتم من الاكتشافات في عالم الفضاء؟ قال حوالي 2 مليار مجرة في جانب من الكون. 2 مليار مجرة، مجرتنا التي فيها أرضنا مجرة متواضعة جدا بجوار تلك المجرات، ومجرتنا سكة التبانة أو الطريق اللبني هذا عبارة عن مجموعة شمسية، وأنا طالب في الابتدائية كانوا 7، إلى هذا الوقت بقى 11، تم اكتشاف 11 كوكب في المجموعة الشمسية المعروفة بمجرة سكة التبانة. الأرض بجوار المشتري ولا شيء، بجوار عطارد، بجوار زحل، وهكذا إلى غير بقية المجموعة الشمسية. والمجرة على بمجموعتها الشمسية ليست شيئا يذكر بجوار بقية المجرات. وبعدين بيقول لنا عالم الفضاء هذا وما استطعنا أن نتوصل إليه من مجرات وما نتعرف عليه من مواقع النجوم وعالم الفضاء لا يعدو إلا أن يكون كطفل صغير وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد محارة أو صدفة فأخذها وظل يتسلى بها دون أن يعرف عن المحيط شيئا، لا طولا ولا عرضا ولا عمقا ولا كائنات. هذا الذي استطعنا أن نعرفه عن الكون. وكلما طورنا أجهزتنا لمعرفة المزيد من الكون وجدنا الكون أسرع منا اتساعا وانتشارا، فالكون في اتساع مستمر، وهو قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أي كلمة وإنا لموسعون. العلم أثبت هذه الحقيقة، وكل الأجهزة البشرية عجزت عن أن تواكب اتساع الكون لمعرفة المزيد. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى سنريهم آياتنا في الأفاق. لما تتكلم بقى عن عالم السماء، عالم النجوم، الكواكب، الأفلاك، السدم، المجرات، الأكداس، كون لا يعلمه إلا من كونه، وخلق لا يدرك أبعاده إلا خالقه جل وعلا. يقول لك مثلا وانت فاهم انه المجرة دي ايه، ده بيت صغير في قرية جنب الفلك، والفلك جنب السادين، قرية في مدينة، والسادين جنب الكدس، مدينة في دولة. أشياء عجيبة، وقصة الأرقام الفلكية اللي دايما بتتردد على ألسنتنا، ولما يجي يحسب لك ما بين كوكب وكوكب، وما بين نجم ونجم، وبيننا وبين الشمس، وبيننا وبين القمر، وبيننا وبين مثلا الشعرى ككوكب من الكواكب أو نجم من النجوم، 50,000 سنة ضوئية. إيه ده؟ إيه ده؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في أنفسهم هذه العلم لما بدأ يكتشف حكاية المجاهر، في عندنا في القرآن الكريم حاجة اسمها علم الأجنة، موجود في كليات الطب. كيث مور أكبر عالم الأجنة في العالم، أكبر عالم أجنة في العالم. كتاب علم الأجنة بيدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية. هذا العالم أتوا به في المملكة العربية السعودية. مين اللي أتى به؟ هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، اللي كان ينشط فيها أو يترأسها آنذاك، صحيح كان يترأسها الدكتور عمر عبد الله نصيف، لكن اللي كان ماسك هيئة الإعجاز ومسؤول عنها الشيخ عبد المجيد الزنداني. نشطت جدا في أيامه حفظه الله.
تفضل العشاء بس عشان نضرب مجال للأسئلة. ثلاث دقائق عن إذن.
طيب. فاستدعي هذا العالم الكبير كيث مور، وقالوا له احنا عندنا آيات في القرآن بتتكلم عن علم الأجنة، وعاوزين نعرف الموضوع ده. عندك آيات في سورة المؤمنون، وآيات في سورة الحج، غير سورة فاطر وسورة غافر. فمثلا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى الآية. فاستغرب كيث مور، كيف هذا القرآن نزل قبل 1400 سنة؟ قبل 1400 سنة على نبي أمي. ما كانش عنده مجاهر، ما كانش عنده ميكروسكوب، ما كانش لي دراية بالطب أبدا. نبي أمي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يكون هذا الشيء اللي احنا توصلنا إليه في القرن العشرين قبل 14 قرنا إلا إذا كان محمد موصولا بوحي السماء. وبعدين ده وضع لكل مرحلة مصطلحا دقيقا في غاية الدقة. دي نطفة، دي علقة، دي مضغة. لا. فأسلم كيث مور بعد مؤتمر علمي كبير في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، والأمثلة عشرات ومئات. أنا يعني عاوز أقول إيه، دي حاجة سريعة جدا عاملة زي لقمة من وجبة كبيرة، بل سلسلة مطولة وعشرات الكتب اللي فيها الإعجاز العلمي، ويعني ويمكن عشرات المحاضرات لمثل هذا الموضوع. وعاوز أقول في نهاية المحاضرة عندنا الإعجاز اللغوي والبلاغي والبياني والغيبي والتشريعي. قل هذه 5 قديمة وعندك 5 جديدة: الإعجاز العلمي والإعجاز الطبي والإعجاز الفكري والإعجاز التاريخي والإعجاز الجغرافي، وكمان 2 أحدث منهم الإعجاز التأثيري والإعجاز العددي. النهاردة المجتمع الغربي بيعالج المرضى النفسيين بسماع القرآن الكريم، ده اسمه الإعجاز التأثيري في القرآن. الإعجاز العددي ليه أمثلة في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن هذه فقط خلفية أو نظرة أو فكرة عن هذا الجانب العظيم جدا، حتى نحمد ربنا عز وجل على ديننا ونحمده على قرآننا، فلله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله تعالى خيرا دكتور، ونفع الله جل وعلا بك وأحسن الله جل وعلا إليك. ودعونا الحضور خمس دقائق نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة الهامة التي تتعلق بهذا الموضوع يجيب عنها فضيلة الدكتور إن شاء الله. فمن لديه سؤال أو استفسار بإمكانه أن يتقدم إلى الأمام أو يأخذ الميكروفون ليسمع الصوت. سأخذ التليفون للحق ثم الدكتور عين إن شاء الله. طيب، في سياق الكلام يا أستاذنا الله يفتح عليك ولا نخرج، لأن أنت عارف الموضوع حتى لا نغلق المساجد وما نروحش أنا والدكتور إن شاء الله. آمين.
افتح له الميكروفون.
فضيلة الدكتور حماك الله ورفع كرمك.
آمين.
في سياق تحدثت عن أكثر نقطة عن صوت القلب الأرض الكروية، وفي معرفة أن الانخفاض يقاس على مستوى سطح البحر.
نعم.
وأعقد منطقة على مستوى سطح البحر هي منطقة البحر الميت الواقعة في بلاد الشام.
نعم.
بين الأردن وفلسطين، وتنخفض عن البحر على مستوى سطح البحر 400 متر، وفيها نسمة عمر.
نعم. كلام منضبط تماما.
الله يرضى عليك. في من سياق ما تحدث،
وهو نفس الموقع اللي كان فيها بين الفرس والروم.
في سياق ما تحدثت أريد أن أسأل، في سورة الإخلاص ورد قوله تعالى قل هو الله أحد، لماذا قال قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد؟
نعم،
هذا سؤال. وفي سياق الحديث عصر موسى فإنها هي توفاة، لما لم يقل حية؟
قال حية تسعى، وقال ثعبان مبين.
ولدي العديد من
الأسئلة إذا سمح الوقت. لو سمح الوقت، وكل سؤال ما شاء الله ينفع يكون محاضرة. على كل، القرآن الكريم الذي قال وإلهكم إله واحد قال قل هو الله أحد، عشان يثبت لله عز وجل صفتين، صفة الوحدانية وصفة الأحدية. فالواحد يمكن أن يكون مجزأ أو مركبا أو مبعضا أو نحو ذلك، فإذا أضيفت إليه الأحدية فهو لا يقبل التجزئة ولا يقبل التركيب ولا يقبل التبعيض، ولا يمكن أن يكون الأحد عبارة عن إله مركب من أب وابن وروح قدس مثلا. فلو كانت كلمة الواحد تحتمل التركيب فكلمة الأحدية لا تحتمل هذا، لذلك فالله واحد وأحد، وفي أحديته رد على كل الشركيات والوثنيات التي فيها معنى التعدد، فيها معنى التثنية، إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلام، وفيها معنى الرد على ثالث ثلاثة، وفيها الرد على أصحاب الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، كل هذا مردود عليه بكلمة أحد قل هو الله أحد، وتدعمها وإلهكم إله واحد، لكن الأحدية أبلغ من الواحدية وكلاهما يكمل الآخر. هذا عن سؤال الأحدية والواحدية. طبعا المعلومة حضرتك ذكرتها عن أدنى الأرض منضبطة تماما، وهي نفس المنطقة اللي وقعت فيها الحرب ما بين الفرس والروم. إذا كنت أنا قلت 80 كيل قدم تحت سطح الأرض لهم 400، وهي منطقة سدوم وعمورة عند البحر الميت. طيب، السؤال اللي بعد كده كان
عصا موسى.
عصا موسى لماذا هي ثعبان؟ وجاءت فإذا هي حية تسعى موجودة في سورة طه، وقال ثعبان مبين في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، وعلى ما بين الثعبان والحية من إيه؟ من عموم وخصوص يعرفه في دقائق، هذه دقائق أهل اللغة، يعني أهل الفقه في اللغة يعرفون أنه الفرق ما بين ثعبان مبين أو حية تسعى، هل يا ترى الثعبان المبين ممكن يبقى ذكر والحية اللي تسعى ممكن تبقى أنثى، ولا بمعنى واحد؟ مسألة يعني كلاهما معروض في اللغة ومعروف في الاصطلاح، والله أعلم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ما حي على هذه المحاضرة القيمة. عندي سؤال هو ذكرته في حالة الإنجاز الغيبي صور كذا قلبيات.
كذا قلبيات. جاءت القرآن وحي
على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أنه كان قصص علمية بالإسرائيل كانت معروفة في ذلك الوقت بما يعرف الإسرائيليات، هل كل هناك أشياء هناك قصص من الأنبياء كانت معروفة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم،
كل ما جاء في تاريخ الأنبياء كان من غير معروف، هل هذا
ما كان معروفا من قصص الأنبياء خاصة بني إسرائيل لقرب الزمان أو لكثرة حديث التوراة عن هذه القصص؟ القرآن قام بتعديلها ورد على كثير منها، لكن المسألة لم تقف عند قصص بني إسرائيل، إنما بدأت من سيدنا آدم وبدأت من سيدنا نوح، وهذه قصة هود مع قومه عاد، وهذه قصة ثمود، ولم يكن هذا عند بني إسرائيل. إذن فكلمة الغيب هنا وقصص الأنبياء أشمل بكثير من أن تنحصر في بني إسرائيل، وما قاله بنو إسرائيل عن قصصهم في التوراة محرفا قام القرآن بتعديله وأثبت العلم ذلك.
جزاك الله خير. تفضل يا حبيبي. حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عندي سؤال على التفسير على البنت اللي كان خلفه غير من الجن، وش هذا التفسير صحيح ولا إسرائيلي؟
البنت لا، هذا من الإسرائيليات. حياك الله.
هو تفضل. هل هناك كتب عن الإعجاز؟ بعض الأخوات بيسألوا عن
اي. نعم، كتب الإعجاز ما شاء الله موجودة وبكثرة،
ومنها
كتاب القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلوم الحديثة للدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي المشهور، كتاب الله يتجلى في عصر العلم، مجموعة أبحاث لعلماء الغرب، كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، كتاب الإسلام في عصر العلم، هذه مجموعة من الكتب، أشهر الكتب في قضية الإعجاز العلمي، وأنا لي كتاب لكنه لم يطبع بعد إن شاء الله.
لم يطبع؟ ما زال لسه ضمن الأوراق مكتوب، يحتاج إلى ترقيم وإلى تهذيب وتنقيح. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يكرمك الله بالخير. وأنتم قلتم أن هي لقمة من وجبة كبيرة، ونحن لم نشبع بالكلام.
ربنا يبارك فيك.
سؤال أو سؤالين، الأول هو من سأته، ما هي من
عصاته؟
العصا.
عصاته.
لماذا ذكرت من ساء وليس العصا؟ والله أعلم. سؤال. والثاني هو في الآن الحديث في التكنولوجيا وفي الواقع الآن الناس تتحدث كثير عن الذكاء الاصطناعي.
عن
الذكاء الاصطناعي.
نعم.
وهل هناك بعض ما ذكر في الإعجاز تجاه هذا ولا؟ والله أعلم. بارك الله فيك.
من سأته يقال العصا التي كان يتكئ عليها سيدنا سليمان عليه السلام، وظل متكئا عليها إلى أن أكلتها قرضة الأرض فسقطت، فخر موسى، فعلمت الجن أن سليمان قد مات منذ حين، وكما قال الله لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يمكن أن يستخدم القرآن ألفاظ عرفت في حينها أكثر من غيرها. ثم كلمة العصا فيها معنى مرتبط بالعصيان في جذر الكلمة، لكن من سأته لعل هذا هو اللفظ الشائع في حينه، فذكره القرآن ليكون لونا من الإعجاز. أما السؤال الثاني، الذكاء الاصطناعي ليس هو الوحيد من الاختراعات الحديثة، إنما كما قال الله عز وجل في قضية الخلق في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تحت قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون اخترعت الدراجة والموتوسيكل والسيارة والطيارة وسفينة الفضاء والأسلحة والطيارة اللي بدون طيار وهذه الدبابات وهذه الصواريخ كل هذا. ولذلك حتى القرآن أشار إلى أنه منها ما هو جائر، قال ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. إيه الجائر؟ منها الأسلحة، الأسلحة اللي بتدمر، ومنها هذه الأسلحة البيولوجية أو الوبائية، ومثلا انت عندك القنبلة النووية اللي دمرت هيروشيما ونجازاكي. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون، هذا الهاتف اللي أنا بدي المحاضرة الآن والعالم كله بتابع معايا في كل القارات السبعة، وهذا الكمبيوتر والتلفزيون أو الأجهزة الحديثة وسائل الإعلام، وحط جنب وسائل الإعلام الذكاء الاصطناعي ويخلق ما لا تعلمون.
جزاك الله
خير.
حياك الله. ابتلينا بالقرآنيين و
الحركات
النسائية. ثلاث موضوعات يعني محتاجين.
أستميحك عذرا ألا تقول القرآنيين، هم يسمون أنفسهم بالقرآنيين وليسوا كذلك، إنما هؤلاء منكروا السنة، يقولوا القرآن وكفى. وعشان بدل ما يقال عنهم منكروا السنة، وما دام قلت أنت منكر السنة يبقى كفار مرتدون، بقول لك لا نحن القرآن. ده لفظ القرآن ده يعني انت عشان تطلقه على واحد من المسلمين من كبار علماء الدنيا يعني يا ترى ينطبق عليه ولا لا؟ يعني قيل على ابن تيمية الرجل القرآني، قيل على حسن البنا الرجل القرآني مثلا، انما دول ناس ينكرون السنة يقول القرآنيون، هذا من وضع المصطلحات في غير موضعها. هؤلاء منكروا السنة، وكل ومن انكر من السنة حديثا واحدا متواترا فهو كافر، فكيف بإنكار السنة؟ هذه واحدة. قصة الجمعيات النسائية ده مؤامرة الغرب على المرأة المسلمة، لأنه قالوا لا يمكن تضعف في الأمة الإسلامية إلا إذا أخرجنا المرأة وجعلناها تخلع الحجاب ونحجب به القرآن، تشيل الغطاء من على رأسها ونغطي به القرآن. واجتهدوا في هذا سنين طويلة، وبدأت جمعيات النهضة النسائية في أوروبا، وبعدين انتقلت إلى بلاد العرب بجمعية النهضة النسائية اللي اتعملت في مصر سنة 1924، قادتها هدى شعراوي وأمينة السعيد ونوال السعداوي والنوعية دي. وبعدين انتقلت الآفة إلى بلاد أخرى على شكل تونس وعلى شكل لبنان وعلى شكل بلاد أخرى، قبلت هذا التطور وتطورت معه بسرعة. فدي جزء من مؤتمر التغريب للأمة الإسلامية بدأ قبل 150 سنة، واضح؟ لكن يعني تقدر تحسبه بأنه 100 سنة لما تقول أول جمعية نهضة نسائية كانت سنة 1924 ودينا في 2023، يبقى لنا كده 99 سنة. لكن المؤامرة كانت بادئة من قبل هذا، فيبقى دي بالنسبة للجمعيات النهضة. الثالث
مثلية،
المثلية أشرنا إليها وعديها خلاص يعني.
طيب هل هناك سؤال أو استفسار؟ تفضل يا حاج.
عليكم السلام ورحمة الله.
سورة النور
عند أو كظلمات في بحر اللجي.
لا بالنسبة للذين يرمون المحصنات.
إن الذين جاء لا من أول يعني. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم.
بالنسبة للذول كان خمس كان لعنة الله عليه.
لا تدري بعد رمي المحصنات رمي الزوجات لمن ليس معه شهود. والذين يرمون أزواجهم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم.
سؤال لماذا هنا اللعنة ولماذا هنا الغضب؟
لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب أشد من اللعن وهو الأليق بالمرأة التي تكذب على زوجها.
الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سورة النحل يقول الله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه وفي سورة المؤمنون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها.
بحث علمي حول قوله بطونها وبطونه فبطونها في ظاهر الأمر جمع لبطن الأنعام لكن ثبت علميا أن داخل هذه البطن بطون فتنطق بالتذكير في بطونه داخل البطن الواحد بطون يبقى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين آية المؤمنون إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها جاءت على الإجمال أما في آية النحل جاءت على التفصيل أو ما داخل البطون بطون أخرى داخل البطن الواحد وبحث علمي أنا كنت يعني نقلت فيه كلام العلماء وجعلت له محاضرة مستقلة حقيقة هذا الكلام قبل 25 سنة 30 سنة فلا تجدني أذكره على وجه الدقة. حياك الله
بارك الله فيك.
أحسن سؤالي في مجال العقيدة وفيما يتعلق بالأدلة النقلية والأدلة
العقلية
الأدلة النقلية والأدلة العقلية هو كما ذكرتم أن العالم مور ذهب إلى السعودية حتى يدخل الإسلام هل وجب مع هذه الأدلة النقلية والعقلية أن يتم تأطيرهم ضرورة يعني الأدلة لا تكفي بذاتها ولا بد أن يتم تأطيرهم في مؤسسات توجد في السعودية أو حتى يقتنعوا أن الأدلة تكفي بذاتها.
هو يعني مش واضح كما ينبغي لكن اللي عاوز أقول لحضرتك إنه مش كيث موري راح السعودية عشان يعلن إسلامه. كيث مور استدعي من علماء السعودية علماء هيئة الإعجاز العلمي عشان يسأل إحنا عندنا آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن علم الأجنة وإنت حضرتك أبو علم الأجنة في العالم إحنا عاوزين نعرف الآيات دي بتتفق مع العلم ولا بتختلف فأجاب بأنها تتفق تمام الاتفاق مرة في مرة وقرأ ورجع بعد أول مرة وأخذ يدرس ويقرأ الآيات وأصابته الدهشة لأنه وجد أول شيء نزل في القرآن الكريم كان إعجاز علمي مرتبط بالأجنة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وهنا ألقى العلق وهناك بقية الآيات كلها علقة بالتأنيث وهنا الآية الوحيدة اللي هي من علق بالتذكير لأن العلقة بتأخذ شكل دودة العلق في الشكل والوظيفة وفي كل شيء فلما يبقى أول آيات تنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وبعدين الآيات المتكلمة عن أطوار خلق الجنين في عدد من سور القرآن أوضحها وأشهرها آية المؤمنون وآية الحج هو رجع ودرس ورجع مرة تانية عشان يقول أنا أعلن إسلامي في مؤتمر عام فكانت عنده دلائل كافية على أن محمدا عليه الصلاة والسلام موصول بوحي السماء، وأن هذا هو النبي الذي بشرت به الكتب السابقة وكذا وكذا، مع بقية الدلائل التي تؤكد إيمان الرجل. ولما أسلف كيثمور بدأ يطور كتاب علم الأجنة فسماه علم الأجنة في القرآن والسنة.
الله
أكبر، حياك الله.
سؤال أخير أخونا.
السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ بالجهل،
أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل سيما في هذا الزمان، ولو لم نعذر الناس بجهلهم ما رأيت على ظهر البسيطة من هو موحد.
هل يعذر مثلا الناس غير المسلمين بجهلهم عن الإسلام؟
لا، دي قضية، دي قضية تانية. غير المسلمين إما بيسمع عن الإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو لا يسمع، فإن سمع فشأنه كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. لا عذر لهم بجهل، المهم يسمع. طب ما سمع، يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
لا عذر بجهل
يا أخي. ما تخلط بين قضية العذر بالجهل عند المسلمين وقضية القضية اللي هي مرتبطة بأهل الفترة والكفار. أنت عندك الناس طبقات، طبقة الكفار وليهم أحكام، طبقة أهل الفترة وليهم أحكام، طبقة المسلمين أو الجهل من المسلمين وليهم أحكام. دي قضية كبيرة، ودي كانت رسالة الماجستير حقي أنا. شبهات التكفير والهجرة تستطيع تجد الكتاب وتقرأ القضية بالتفصيل الممل. حياك الله.
طيب دكتوراه، طيب هذا آخر سؤال حتى يعني
هذا التعقيب
لا نتعب الدكتور.
أريد أن أتكلم عنه في سؤال حضر الدكتور. هل سبقكم أن ناقشتم ما قال الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي،
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب؟ هو لا يقال ناقشنا، لكن درسنا، درسنا هذه الآية ودرسنا أختها وبنت عمها في سورة الأنبياء، ومرتبط فيما يعرف بالعلم بنظرية نظرية الانفجار الكوني العظيم ونظرية الانسحاق الكوني العظيم. يعني العلماء الغرب بيسموها كده، والقرآن الكريم قال على نظرية الانفجار الكوني، قال: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا الانفجار
نفس السورة.
وقال على قضية نظرية الانسحاق الكوني: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. هي عند علماء الغرب نظرية، وهي عندنا حقيقة علمية بكلام الله عز وجل في بداية الكون وفي نهاية الكون، وما كان له أول وما كان له آخر فهو مخلوق ومحدث، وهذا دليل على وجود من أحدثه ومن خلقه وأنشأه وأبدعه.
لأنه في الفيزياء، أن الفيزياء معروف أن الكون يتمدد، ولكن النظرية أن الكون يتمدد، وهناك يعني معادلات أن تتنبأ لأنه في انكماش.
هذا صحيح. انكماش العلم، العلم قال الكون يتمدد، هي والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وبعدين يعود إلى الانكماش: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم.
يعني أنا من أجمل هناك إعجاز علمي هذه
القضية، يعني هي واحدة من الجميلات ولكنها ليست الأجمل. لتخصصك، وكل واحد في مجال تخصصه سيرى أن آية من آيات الإعجاز العلمي هي الأجمل في هذا الباب، زي ما كيث مور وجد أن آيات علم الأجنة لا يمكن. كان الرجل يقول مصيبون مستحيل يعني هينبهر أي أو أقول يعني كان هيحصل له حاجة يعني مش كده بس يعني أنا أقول لك حاجة تستحمل
تفضل تفضل.
الحاجة دي مرتبطة بعلم جيولوجيا البحار
بكرة أجازة
طيب خير
يعني الدكتور عشان تعرفه كان بيجلس في مصر في المحاضرة بالثلاث ساعات يوم أن كان في شبابي
في شبابي
لكن يعني. ما ندعبوش الأنباء
فكل واحد في مجاله كان يرى الإعجاز في القرآن بصورة عجيبة. في عالم من جنوب شرق آسيا كان متخصصا في جيولوجيا البحار ده بسلامته من ساعة ما اكتشفت الغواصة ومش عاوز يطلع من البحر بقى بالغواصة في البحار وفي المحيطات واخدها سياحة في الدنيا بس عن طريق المحيطات بالغواصة بتاعته. فبعد عمر ما بين 25 سنة لغاية 40 سنة هذا الرجل طلع بحقيقة علمية كالآتي: إنه البحار العميقة هذه اللي هي المحيطات احنا بنشوف الموج اللي على سطح البحر واللي احيانا بيصل الى الحد الذي قاله الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذا الموج بعنفه هذا ليس بشيء الى موج داخل وسط البحر بعد 1000 متر يعني بعد كيلو متر واحد في موج عنيف جدا وبعدين تنزل كمان لغاية لما تصل لقاع المحيط وتلاقي كائنات عجيبة في ظلام دامس وفي دفء غير عادي. وبعدين زي الكائنات دي ماشية في الظلمة الشديدة ربنا خلق لها أشياء فوسفورية تبصر بها طريقها وتبصر بها غذائها. هل وانت ونازل كده من المحيط تبدأ تختفي عنك ألوان الطيف السبعة تدريجيا تبص لإيدك ما تشوفش غير خيال وجاي حضرته عاوز براءة اختراع. فقالوا له اللي انت عرفته ده على مدى نص قرن من عمرك عندنا في آية من القرآن الكريم في سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج. هذه الموجين اللي انت بتقول عليهم والموجة تجري وراء الموجة ده واحد بيغنى عندنا قال له ده ايه بيقول له لا هذه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وبعدين على ان البحر تختفي فيه
الوان الطيف
ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقل القرآن لم يرها
لم يكد
يراها بتشوفها خيال دقة غير عادية لم يكد يراها. ومن لم يكن له نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. دي كمان فسروها على الكائنات اللي ربنا جعل لها أشياء فوسفورية تبصر بها طريقها وغذائها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكمان مضافا إلى هذه إيه حكاية الدفء اللي موجود في قاع المحيط إنه تحت البحر نار كما قال النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وهو قوله تعالى: والبحر المسجور. والله أعلم.
بارك الله فيك جزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي أستاذ ورئيس قسم الأديان بجامعة الأثر الشريف للدعوة سابقا والداعية الإسلامي الآن الذي يجر أبطال العالم كله يعني داعيا إلى الله جل وعلا مؤديا واجب الدعوة ليلا ونهارا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن ينفع بعلمه وأن يجازيه خيرا على طرحه العلمي الدعوي الدقيق وهذا يعني الخيط الذي أكرمنا به وهو خير من خيط. فلعلنا نعدكم بإذن الله تعالى طول مدة الدكتور أن نغتنم الفرصة بدعوته يعني ونسأل الله أن يهدي الإخوة بالرضا لكي يعني يترك لنا الدكتور يوما او يومين خلال هذا الاسبوع قبل يعني جولته التي سيقوم بها في انحاء بقيه مقاطعات كندا. نسال الله ان يبارك فيه وان ينفع به وان يجازيه خيرا، ولعلنا باذن الله تعالى قد نستفيد منه في جهودنا في انشطتنا التي سنقوم بها مستقبلا اكاديميا في معهد الفرقان الدراسات القرانيه باذن الله تعالى. فنسال الله ان يبارك فيه وان ينفع به وان يجازيه خيرا على هذا الطرح وعلى هذه التلبيه التي اكرمنا بها وعلى هذه المحاضره التي هي مليئه جد مليئه بال يعني ما شاء الله. وانت تجلس بين يديه جلست الاسبوع الماضي فما يعني شعرت بالوقت حقيقه من المغرب الى العشاء، ونحن قد يعني جلسنا بعد العشاء الان تقريبا نصف ساعه وما زالت عندنا الرغبه اننا نسمع ما شاء الله تعالى. نسال الله بارك فيه وان ينفع به وان يجازيكم خيرا على حضوركم وعلى تلبيتكم الدعوه وعلى صبركم، ونسال الله ان يجعل هذا في موازين حسناتكم وجزاكم الله تعالى خيرا. والى مزيد من اللقاءات باذن الله تعالى استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم عملكم، ونذكركم باننا الجمعه المقبله باذن الله على الساعه 7 بيكون عندنا حفل هنا باذن الله تعالى على الساعه 7 لختام النشاط الصيفي والاعلان عن دبلومه الدراسات القرانيه التي يمكن لكم من خلالها ومن خلال ما دفعتم به الآن أن تكونوا على مقربة من القرآن لتفهموا وتستوعبوا وتعوا جيدا الفروقات التي ذكرها البعض من الإخوة بين بطونه وبطونها، بين نوحيه ونوحيها، بين قول الله والأرض وضعها للأنام، بين هذه يعني الفروق التي تجدها ربما يعني قريبة من بعضها لكن لها معاني ولها دلالات واسعة يعني ذكرها بعض أهل العلم في كتبهم وذكرها بعض اللغويين وبعض المفسرين في كتبهم، وكل هذا بإذن الله تعالى سنحاول أن نقربه وأن نضعه بين أيديكم في صورة علمية دعوية بإذن الله. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم. الجمعة المقبلة كونوا معنا هكذا على الساعة 7 تستمعون بإذن الله تعالى إلى هذه البرامج ومداخلات مشايخنا والأساتذة معنا من جامعة الأزهر الذين لا يقلون فضلا ولا علما على الدكتور عمر بإذن الله تعالى. بورك فيكم ونفع الله بكم وجزاكم الله تعالى خيرا، واترك دعاء الختام الذي نتبرك به بفضيلة الأستاذ الدكتور يعني فهو بإذن الله تعالى من الصالحين الذين نحسبهم الله حسبهم، ونتبرك بدعوته بإذن الله تعالى.
تفضل جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل جمعنا هذا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده معصوما، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وسائر المحن والفتن، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك وجودك وكرمك، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدي أزواجنا واهدي أولادنا وأصلح أحوالنا وأصلح بالنا وأحسن مآلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإلى ذلك إن شاء الله.